بسم الله الرحمن الرحيم.
محكمة.
يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
وقفت الفتاة تحاكم أهلها.
فتاة تحاكم أهلها.
لا أجد من يتبعني، لا أجد من يخبرني، أشعر بالوحدة وسط عائلة كبيرة، كنت فرد فيها مشغول بنفسي حتى تموت. فتاة أتزوج وأخرج من البيت لأرتاح وأتنفس سعادة. فتاة
تحاكم أهلها.
رأيت أسيرة أحزان عمري.
زوجها والدها بابن عمها وهي له كارثة، فكان أن تعرفت على شاب وخرجت معه ثم زنى به.
محكمة.
أبو يعامل الخمر دون خوف من راجع أو شعور بالمسؤولية. وقفت الفتاة
تحاكم
أهلها. تحاكم أهلها وتركت تربيتنا للخدم والمربيات والسائل.
فتاة تحاكم أهلها.
حين هاج والدي ذات مساء وصار يدركني بصورة وحشية، تقول من هنا قررت أن أضع حدا لهذه الحياة، لم تعد تعنيه النتائج بحين.
محكمة.
الدنيا سليب وحالي أقراني عجيب.
كبرت وأنا أعيش في غفلة من أمي وإهمال من الأب وعدم رقابة منها. لم أذكر في يوم من الأيام أن أمي أمرتني بالصلاة. أمضيت جزءا كبيرا من شبابي وأنا بعيدة عن الله تعالى، فمن المسؤول عن ذلك؟
فلا أمر تشاركني همومي ولا حولي أبو
حينما لا تجد الفتاة قلبا هينا لينا من بين يستمع إلى مشاكلها، من الطبع جدا أنها تلجأ إلى خارج البيت، حينها قد يستغل بعضها وحاجة. أطلق السطوع على المكان وهي تكتب كلمة الحرة أخرجتها من قلب المكروه.
أيها الفاضل،
أنا مسؤول.
لماذا؟ من السبب؟
سبب إهمال والدي. كنت أقترف بأولاد الأقارب والجيران نتخذ مكانا قصيا في الاجتماعات وما أثرها، هناك ضاع الأثاث، كنت طفلة وكان القريب وحشا كافرا، لقد سئت بينه وبين إهمال
فتاة تحاكم أهلها.
فحيقت الوالدان ولكن بعد ماذا؟
بعد أواخر الأمر.
وبقيت الحسرة شاهدة على غفلة أم وإهمال أب، هناك شتقت الفتاة تحاكم ما قتلها ومن كان السبب في موتها.
محكمة.
وتفارق قدري الآهات حتى فتاة جوانحي.
إنها قوة حية تقف من خلالها الفتاة تحاكم أهلها، وإن كانت بصورة مغروبة لا تقر عليه، وكل ذلك من صنع والديها. أسألكم بالله تعالى ما هي النتيجة المتوقعة؟
ظهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم فتاة تحاكم أهلها. محاضرة للشيخ خالد الصقعبي.
أيها الأحبة الكرام، لقد تحدثنا كثيرا عن الفتاة، تحدثنا عنها معاكسة، وتحدثنا عنها متبرجة، وتحدثنا عنها خراجة ولاجة، وتحدثنا عنها معجبة، جعلناها هي المتهم الأول والأخير، علقناها على المشجب وجلدنا ذاتها، ولكن يبقى السؤال، هل هي المسؤولة الوحيدة عن الأخطاء والمخالفات الشرعية التي وقعت فيها؟ كلا، الفتاة ليست هي السبب ولكنها الثمرة، وأنتم معاشر أهل البيت من زرع وسق هذه الثمرة. نعم، قد يوجد من يجتهد في النصح والتربية ثم لا يوفق، فلست عن هذا أتحدث، ولكنني أتحدث عن قطاع كبير من فتياتنا كنا ضحية التربية. لقد تدفق تنامل ابن القيم عليه رحمة الله تعالى مدادا بالذهب من خلاله يحمل الأولياء المسؤولية، يستنطق لسانه قائلا: فإذا رأيت فساد الأبناء وجدت أن عامته من فساد الآباء. نعم، فساد في الأخلاق، فساد في التربية، فساد في التصورات، فساد في فهم المسؤولية، والنتيجة المرة يحصدها المجتمع من الأبناء وبذات المال. أيها الأحبة الكرام، ها هي إحدى الفتيات كتبت إلي تقول: أنا فتاة استقمت بحمد الله تعالى بعد حياة عشتها مع المعاصي والذنوب، سرقت بسبب بخل والدي، استمعت الأغاني بسبب قسوة أهلي، عاكست أكثر من شاب والسبب والدي فهو يفضل أختي علي كثيرا، في البيت لا مال ولا عاطفة، قسوة تصير لأختي علي، وأعمال المنزل كلها موكلة إليه، والنتيجة كما تقول أخشى على نفسي من الانتكاس، فالهاتف بين يديه. أيتها الفتاة، هي ليست دعوة منا لك لارتكاب الموبقات تحت ذريعة قسوة الأهل، لكن إني جرعات من العلاج سأذكرها في نهاية هذه المحاضرة، آمل بك أن تتأملها جيدا. وقبل ذلك أقول للفتاة يجب أن تعلم ما يلي: أولا، لا تعتقد أن سوء تصرف الأهل معك مسوغ شرع لارتكاب المحرمات، فعلى كل من الطرفين قسم من المسؤولية كما قال الله عز وجل: وكلهم آتيه يوم القيامة مرد. ثانيا، لا نقول لك ذلك أختي الفتاة من أجل تجرئة الفتاة على أهلها ومطالبتها بشيء قد يراه الأهل ليس من مصلحتها. أيها الأولياء من الآباء والأمهات، ويا أيتها الفتيات، هي دعوة للإنصاف ولإعطاء كل ذي حق الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وفي الحديث: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، رواه البخاري ومسلم. تعالوا معاشر الأولياء والفتيات، نتصارح ونتكاتف حتى تعيش الأسرة في كنف من الهدوء، تغمرها السعادة والمحبة والوئام، بدل أن تعيش بالشتات والفرقة شعارها العداء والانتقام. لا نريد أن يلقي كل طرف بالاتهام على الآخر، بل نريد أن نصل إلى الحقيقة لنبدأ مرحلة التصحيح، وذلك من خلال الوقفات الثانية. وقبل أن أتطرق لهذه الوقفات أيها الإخوة والأخوات، أحببت أن أقف من خلال هذه الاستبانة لنتبين من خلال ذلك أثر هذه الظواهر في انحراف الفتاة. فلقد تم طرح استبانة على ما يقوم ب300 طالب، والسؤال المطروح هو: ما هي الأسباب التي تجعل الفتاة تهرب من أسرتها؟ هذا الهروب قد يكون إلى غرفتها، وليس الأمر يقتصر على ذلك، بل لهذا الهروب ثمن من الأمراض النفسية والأمراض الأخلاقية للمعاكسات وما يتبع ذلك من بلايا ورجايا ومحن. وقد يكون الهروب إلى خارج البيت، وهي ظاهرة وإن كانت حالات فردية، ولكنها تعطي مؤشرا بسلوك طريق جديد يطغى على المجتمع ويغير في المفاهيم. وكانت النتائج كالتالي: 81% يقولن أن سبب ذلك التأثر بالأفلام الأجنبية، وذلك حينما تبلغ الفتاة سن الرشد فإنها ترى أنها تستقل بشخصيتها، ولا الحرية أن تفعل ما تشاء، يشاركها الأهل في ترسيخ هذا المفهوم من خلالهم استجلاب الأطباق الفضائية، والله تعالى المستعان. 91% سبب ذلك قسوة الأهل وحرمان الفتاة من العقل والحنان، وحرمانها من حقوقها الشرعية كما سأتطرق لذلك، ووجود التصادم في الأفكار وانعدام الحوار بين أفراد الأسرة. 5% سبب ذلك عدم تقبل الأم لأي كلمة من ابنتها. 50% سبب ذلك الصحبة السيئة والصديقات السوء. 30% سببها التفرقة بينها وبين إخوانها الأولاد نتيجة لمحبة الأولاد، لأن كثيرا من الآباء ما زال يعيش في جاهلية جهلا. 20% سببها شك الأهل بها. 30% سبب ذلك وجود علاقة محرمة مع شاب أغراها بعيش الرغيف. أيها الإخوة والأخوات، من خلال هذه الاستبانة يتبين لنا بجراء دور الأهل في انحراف الفتيات، وإن كنا لا نقل فتاة من المسؤولية كما قلت، فهي عاقلة رشيدة وعليها يقع الحساب. والآن إلى هذه الوقفات. الوقفة الأولى بعنوان: أشهد على هذا غيره. في حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت في هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا، أي أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعك، أيسبك أن يكون في البر سواء؟ نعم، كم هي صور التفريق كثيرة، وخاصة في العطية والنفقة. تارة التفريق بين البنات فيغلق الولي على هذا ويحرم هذا، لكونها من زوجة أخرى لا يحبها مثلا، أو لأنها أقل حظا من أخواتها في جماله وتعليمها، ونحو ذلك من الأسباب. وتارة التفريق بين الأولاد والبنات في العطية والنفقة، وتلك هي الطامة الكبرى، يغدق على الولد بلا حساب ويقتر على البنت، حتى إن كثيرا من الفتيات ربما لجأ للسرقة في كثير من الأحيان. واسألوا مدارسنا تنبئكم عن ذلك، أو البحث عن المال بمصادر تخل بشرف الفتاة والعائلة. وها هو أحد الشباب شكى إلي أن زوجته تسرق من جيبه، مع أنه لم يقصر معها، جلست معها مصلحا فتبين أن السبب حرمانها في صغرها، وها هي إحدى الفتيات تشكو حال والدتها فهي تصرف على أخيها بغير حساب ولا تكاد تعطيها ما هي بحاجة إليه كما تقول. بل وأعظم بذلك أن بعض الأولياء ربما ذهب إلى أعظم بذلك وهو حرمانها من الحق الشرعي كحرمانها من الميراث، واعتبار أن مطالبتها بشيء من ذلك إنما هو من سوء الأدب أو من قلة الأدب، والله تعالى المستعان. وكأنه يخالف في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. الوصفة الثانية بعنوان غيرة يبغضها الله تعالى. صرخت الفتاة: ماذا أفعل؟ والدي كثيرا ما يفتش أغراضي الشخصية، أخي يشك في كثيرا، لقال أن وضع جهازا للتسلط على جهاز هذا، وأمي تكمل هذه المنظومة بالتحقيق والتدريب لكل اتصال يأتيني. ثم تقول وهي فتاة عاقلة: أنا لا أعترض على حرصهم على مصلحتي، فذاك جميل يقومون به عمر، يكفي أنني أشعر أن هناك من يخاف علي، وهذا يزيدني فخرا. ثم تقول ولكنني أرفض هذه الطريقة، فيتمكنني الثقة في نفسي، أشعر أنني بحاجة إلى أن أفعل ذلك لأحقق ذلك على أرض الواقع. أيها الأولياء من الآباء والأمهات والإخوان، من حقكم جميعا أن تحرصوا الفتاة من الذئاب البشرية، خاصة مع تنوع وسائل الاتصال، أكل بها من غيرة، تلك الغيرة التي لا يمدح بها إلا أكارم الرجال. ولكن ليس من حق الأولياء آباء وأمهات أن تكون بناتهم مثارا للشكوك عند أدنى حركة وسكنة، بمعنى الشك في غير مريبة، وهي الغيرة التي يبغضها الله تعالى، كما ورد في الحديث الذي رواه إبراهيم ابن الحارث التيمي عن ابن جابر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. ثم قال: فأعظم التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير مريبة. الحديث: لقد لقيت كثير من الفتيات، بل وبعض المتزوجات، كثير من الحرج تجاه هذه القضية، حتى أصبحت أجهزة التصنف توضع لها في كل مكان، حتى أدت هذه المعاملة إلى انحراف كثير من الفتيات، بل وبعض المتزوجات انتقاما من وليها نتيجة لهذه المعاملة. اتصلت علي فتاة وذكرت أن أخا لها يشك بها كثيرا، حتى أصبح كما تقول يقوم بتفتيش حاجاتها الشخصية بين الوقت والآخر، حتى تقول: إن رآني في بناء البيت اتهمني بأنني قد قدمت من عند باب الشارع لموعد سابق بيني وبين الشاب، حتى تقول: وانتبهوا إلى أثر هذه المعاملة السيئة المخالفة لشرع الله عز وجل، أفكر أن أفعل ذلك انتقاما من أخي، فما دام أن الأذى قد لحقني فلماذا لا أجرب هذا الطريق، خاصة وأن من حولي من الزميلات يقومن بحثي على سلوك هذا الطريق. أيها الأولياء، بمقابل هذه الفئة هناك فتاة تحاكم أهلها، فلنستمع إليها في الوقفة الثالثة والتي هي بعنوان أين الغيرة. وقفت الفتاة تحاكم أهلها، بل ووقفت الزوجة تحاكم زوجها لتقول له: أين الغيرة؟ أيها الأولياء، يخطئ الولي حينما يعتقد أن ترك الحبل على الغارب لموليا، سواء كانت زوجة أو بنتا أو أختا، أن ذلك من إكرامها، هو لا يبالي بها في أي وقت، الله تعالى تخرج إلى أي مكان شاءت وفي أي وقت شاءت، تلبس ما شاءت، تكشف لمن شاءت، تبعا لعادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، بل وتسافر لوحدها لأشهر في منطقة نائية أو بلدة عامرة بدون محرم، تبعا لوظيفتها كالتدريس مثلا. كم من فتاة وقفت تحاكم أهلها بعد أن أفاقت عن الحقيقة، وكم من زوجة حاكمت زوجها بعدما أدركت الحقيقة. امرأة اتصلت علي وبدأت تكيل لزوجها السباب والشتان، فقلت لها: أهلا، إنما هو زوجك جنتك ونارك. فقالت: بل هو نار لقد ضيعت، أدركت ذلك ولكن بعد أن وعيت على الحقيقة. ثم تقول: تزوجني وأنا في 18 من عمري. ثم تقول: كان يأمرني بكشف وجهي لأخيه تبعا لعادات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، بل كان أخوه يقبلني كل صباح قبل خروجه لعمله مع رأسي وأنفي. تقول: أصبت بمرض، فجاء صديق له يدعي أنه راق وهو شبه رجل لا رجل، أمرني بالكشف له، سحب غطائي، تقول: وإلى الآن وأنا أكشف له. حتى تقول: كنت أستأذن في الخروج، فيقول: لا تستأذني، ابنك معك. تقول: هاتفت رجالا كثر، هممت بالخروج أكثر من مرة، ولكن الله تعالى عصمني. ثم تقول عياذا بالله تعالى: قد لا تصدق أنه يحضر لي سجائر الدخان متى ما طلبت ذلك. ثم قال: وانظروا أيها الأحبة الكرام إلى أن المرأة تحتاج إلى قيد يقوم عليه. ثم أردفت تقول: هل تعتقد أنني في سعادة؟ كلا. ثم قال: هل أنا ناقصة حينما لم يغر علي زوجي؟ لماذا أرى أنصاف النساء بجمال يغار عليهن أزواجهن وأنا بعكس ذلك؟ إلى آخر ما ذكرت في مأساته. أرأيت أيها الولي كيف أصبحت تحاكم زوجها بعدما أدركت الحقيقة ويتسهمه في ضياعها؟ بل إن كثيرا من الفتيات يلقين اللوم على الأهل وخاصة الآباء حال القبض عليهن من قبل رجال الهيئة وفقهم الله تعالى، وذلك لأنهم قاموا بتأمين وسائل الشر لهن وعدم متابعتهم. فاتق الله أيها الولي فإنك مسؤول عن رعيتك، وحبيبك عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد يسترعيه له رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الوقفة الرابعة بعنوان: أفلا كان دعاء. هذه الفتاة أيها الأحبة الكرام تبذل جهدها في عمل البيت، هي ما بين المطبخ وغسيل الثياب تحاول قدر جهدها إرضاء الجميع، ولكن قد يصيبها شيء من التعب، وقد يعتري عملها شيء من النقص الذي لا بد منه. هي تنتظر على إثر ذلك كلمة شكر وثناء، تنتظر كلمة حانية تكون دافعا لها لخدمة أهل بيته، ولكن ما الذي جرى؟ ما إن يحصل منها ذلك أي التقصير حتى تطلق والدتها العنان للسانها بالدعاء عليها بالأمراض والأوجاع وعدم التوفيق في حياتها ودراستها، تعيش الفتاة في مثل هذا الجو في حرج ومدافعة شديدة. هي لا تريد أن ترفع صوتها على والدتها لحقها، وقد أحسنت صنعا في الفتاة في ذلك، ولكنها من جهة أخرى لا تتحمل سماع ذلك، وهي تعلم أن من الدعوات المستجابة دعوة الوالد على ولده. نتيجة لذلك تهرب الفتاة من الجلوس مع والدتها لتقضي غربتها في غرفتها. حينها على إثر ذلك تكون عرضة للوساوس والخواطر، وربما فقدت الثقة في نفسها لتقدم لزوجها ولو بعد حين، ويتفقد الثقة في النفس، وربما أصبحت عرضة للذئاب البشرية لتسمع منه كلمة حانية تخفف عنها أعباء الحياة وضغوطها. أيتها الأخت، أفلا كان دعاء بدل أن يكون دعوة؟ ألم تسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم توافقون فيها ساعة من الله تعالى فيستجيب لكم. فاجعلي بدل ذلك دعاء للصلاح والتوفيق والسداد، كوني لها الأم الحانية، أشفقي عليها، أسمعيها كلمة حانية قبل أن تسمعها من غيرك ممن لا ترضين خلقها وديانتها، بل ربما سمعتها من ذئب البشرين يعافسها. وأنت أيها الأخ اتق الله عز وجل ولا ترضى بزوجتك ذلك. وأنت أيها الفتاة قربي عينك، لا تنزعجي من هذا الدعاء، وهي ليست دعوة منا لك للاستهانة بحق أم والخوف من دعائها، ولكنني أردت من خلال ذلك أن تفهم الحكم الشرعي في هذه المسألة، وأن الدعاء بغير حق لا يستجاب. الوقفة الخامسة بعنوان: من يتأمل مشاكله. أيها الإخوة والأخوات، الفتاة كغيرها من البشر تتعرض لقضايا وتتعرض لمشكلات، مشكلة مع أخيها، مع أختها، مع صديقتها، أو مع زميلتها في المدرسة. ربما وهذا كثير هاتفها أحد الساقطين من خلال الهاتف أو من خلال جوالها وهددها بفرشها إن لم تستجب لمكالماته. هي لا ناقة لها ولا جمل في هذا الموضوع. ليس من عادتها محادثة الساقطين من الشباب، كم من فتاة اتصلت تشكو شيئا من ذلك، حينها يكون السؤال: لما لا تستعيننا بأهلك لحل هذه القضية ومشكلة؟ حينها تبادر كثير من الفتيات أن أهلها كل واحد منهم مشغول بنفسه، بل قد تفتح هذه القضية كمشكلة أخرى تبحث لها عن علاج. كم هي الفتاة بحاجة إلى صدر حانب يتحسس مشاكلها ويشاركها همومها. ها هي إحدى الفتيات تعبر عن معاناتها في البيت فتقول: لا أجد من يستمعني، لا أجد من يفهمني، أشعر بالوحدة وسط عائلة كبيرة، كل فرد فيها مشغول بنفسه، حتى تقول: متى أتزوج وأخرج من البيت لأرتاح وأتنفس السعادة؟ لنتأمل أيها الإخوة والأخوات، ذلك الشاب الذي أطرب هذه الفتاة الشابية، أطربها بسماع اسمها مسبوقا بكل كلمات الحب والهيام التي تجعله لا ينام لأنه لم يسمع صوت هذا المساء، بل ويعدها بحل مشاكلها وتدليل الصعاب لها فيما تطلب منها والدتها أن تصمت لأنها أزعجتها بقصتها ومشاكلها. أيها الأولياء، حقيقة. حينما لا تجد الفتاة قلبا هينا دينا في البيت يستمع إلى مشاكلها، من الطبع جدا أنها تلجأ إلى خارج البيت. قد يتطلب علاج القضية دخول أطراف أخرى من غير أهل الصلاح من أهل العلم والدعوة، حينها قد يستغل ضعفها وحاجتها. ها هي إحدى الفتيات ذكرت بأنها وقعت في مشكلة، تحيرت في أمر علاج قضيتها. قضيتها بيد أهلها ولكنهم تخلوا عنها، فعملت إلى رجل من قبيلتها كان يملك جزءا من حل المشكلة، فقال لها أفعل ولا تنشر. فقالت وما هو؟ قالت مكنين لي النسكي، تخرجين معي وسأقوم بحل مشكلتي. تقول حينها وقعت في مشكلة أخرى، حينما بدأ بين الآونة الأخرى يقوم بتهديدي إن لم أخرج معه، تقول اتصلت عليه لحل مشكلة فخرجت منه بمشكلتين. تقول والسبب هم الأهل حينما تخلوا عن مسؤوليتهم بعدم حلهم لمشاكلهم. الوقفة الثالثة بعنوان أريد عارضة. هذه الفتاة أيها الأحبة الكرام في حال صغرها محل عناية والديها، الكل يلاعبها، الكل يحملها، والكل يفرح بمناجاتها، تذكر شيئا فشيئا حتى إذا ما قاربت البلوغ تخلى جميعا. مشكلتنا جميعا أيها الأحبة الكرام أننا لن نستشعر بعد أن حاجة البنت للعاطفة تكبر معنا. كثير من الأولياء ومن الأمهات بالذات يعتقدون أن حاجة البنت للحنان والعاطفة إنما تنتهي ببلوغها أو مقاربتها للبلوغ، وبالتالي تصبح علاقة البنت بوالديها علاقة سطحية تشعر أنها غريبة بحضن والدها. نعم، حينما كان الوالدان يقومان بهذا الدور للفتاة كانت عاطفة الفتاة في إطارها المشروع، ولكن حينما تخلى الوالدان عن ذلك انتقل الأمر بالنسبة إلى الفتاة في إشباع هذه العاطفة إلى الدنيا. والسبب من؟ هما الوالدان لما تخليا عن دورهما. حينها بحثت الفتاة عن إشباع هذه العاطفة عن طريق الإعجاب مثلا ببنات جنسها، والذي ربما أدى إلى الشذوذ. وفئة أخرى بحثنا ذلك عند الذئاب يسمعونها من الكلام ما كانت نفسها تمني فيه. وأخرى ذكرت بأنها أم لأولاد وقد وقعت في معاكسة شاب في عمر أحد أبنائه، وحينما سألتها عن السبب ذكرت أنها تعاني بسوء خلق زوجها، يدخل وهو يشتم ويخرج كذلك. تقول هاتفني شاب وأسمعني ما كنت أمني نفسي به، ثم جرفت معه ثم أردف أن تقول زوجي هو السبب. والفتاة تقول آلهم السبب. لا أقول ذلك مدافعا عن المرأة ومخليا من مسؤوليتها، ولكنني أردت لفت انتباه الأولياء من الآباء والأمهات والأزواج إلى ملء هذا الفراغ في الحلال قبل أن يملأ بالحرام. أيها الأولياء، لسنا نأتي بفرع من القول. نبي الهدى عليه الصلاة والسلام كان يراعي ذلك كثيرا. أليس عليه الصلاة والسلام هو الذي طمأن كتفه الشريف لعائشة رضي الله تعالى إشباعا لعاطفتها وهي تنظر إلى لعب الحبشة، وكان يلتفت إليها يعلم البشرية ويقول أفرغت بعد؟ فتقول لا. أفرغت بعد؟ فتقول لا. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول والله ما كان لي من حاجة بالنظر إلى لعب الحبشة، ولكنني أردت أن أنظر إلى مكانتي من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا المرأة هو الأحبة الكرام، لقد كانت المرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام تتعرق العرض وهو العظم أو العظم الذي عليه اللحم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذه فيضع فاه في موضع فيه طبيبا لخاطرها عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان يراعي ذلك، وهو الذي سابق عائشة فسبقته وسبقها ثم التفت إليها وضحك وقال هذه بتلك. فلعد النبي عليه الصلاة والسلام أن ما يضعه الرجل في جيد زوجته يكون له من أجل. قال ابن حجر عليه رحمة الله تعالى الغالب أن الزوج لا يضع اللقمة في جيد زوجته إلا على سبيل المداعبة، ومع ذلك يؤجر على ذلك إذا قصد بذلك إدخال السرور على النساء. الوقفة السابعة بعنوان تفرقة. تأملت الفتاة عظمة هذه الشريعة وهي تقرأ قول الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، رفعت هامتها ويتتأمل تقديم الله عز وجل للإناث على الذكور في هذه الآية في معرض الامتناع، بل وتصل هامتها الثريا ويتتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، والحديث في البخاري. ولكنها لما تأملت حال والديها وجدت ما يخالف هذا كله، وجدت تفضيلا للأولاد على البنات، أخطاؤه مغفورة وأخطاؤها مكفرة، يعذر ولا تغفر، الحق دائما معه، يجب على الفتاة أن تدعن للولد في كل الأحوال. لماذا؟ لأنه ولد. أيها الأولياء، هل هي جريمة لما أن كانت فتاة؟ وأقبح من هذا كله وأشد وطنا على الفتاة حينما يكون التفضيل بين البنات، فتفضل إحداهن على الأخريات بجمالها أو لتفوقها بدراستها وما أشبه ذلك. وها هي إحدى الفتاة تصرخ وتقول: مشاكلنا في البيوت كثيرة، ولكن من أبرزها التفرقة بالمعاملة، فوالداي سامحهم الله تعالى يفرقون بيننا نحن البنات خاصة وبين أخي الأكبر، فهو الآمر الناهي في البيت، أوامره كلها مجابة وبدون نقاش، ومهما فعل فهو على صواب دائما. تقول: كان من نتيجة ذلك الإنزواء داخل غرفتي والبكاء باستمرار، وذلك وسيلة وحيدة للهرب من هذه المشكلة رغم أنها سببت لي متاعب نفسية كبيرة. ما الذي حدث أيها الأولياء بجراء ذلك؟ الذي حدث بجراء ذلك أن تنافرت القلوب وتشاحنت وتطاول كل واحد من الأبناء على الآخر، لم يرحم الكبير الصغير ولم يحترم حينها الصغير الكبير، والسبب هم الأولياء يوم أن فرقوا بين البنين والبنات وكذلك بين البنات، فعاش الأولاد كالغرباء وهم تحت سقف واحد، والله تعالى المستعان. الوقفة الثامنة بعنوان تحدي الفطرة. أيها الأولياء، حينما كبرت الفتاة كبر معها حلمها، كانت تمني نفسها بعيد يضم الزوج والأولاد، وهذا حق كبره الشارع لكل فتاة، ولكنها رزقت بولي مع بالغ الأسد الشديد وقبلها بالبطان، عضلها بأي سبب من الأسباب، إما يعضلها بسبب راتبها أو طمعا في راتبها أو طمعا لخدمة أهل البيت. تعيش حينها الفتاة في شدة وسرف، وهي تتأمل قريباتها وقد أنجبنا بيننا وبنات. ما الذي نتج بجراء ذلك؟ لقد نتج جراء ذلك شر مستطير، وها هي إحدى الفتيات معلمة قبض عليها وقد خرجت مع شاب قارف مع الفاحشة، فبين فيما بعد أن إخوانها قد منعوها من الزواج طمعا في راتبها، وهكذا كانت النتيجة. فسق القاضي ولايته، زوجها، ولكن ألا كان ذلك قبل حدوث هذه الكارثة؟ أيها الأولياء، إنه لا فائدة أبدا من تحدي الفطرة، فمنطقها في النهاية هو الذي سيغلب وليس هو منطق الأهواء. ما هي نتيجة هذا الاضطهاد؟ ما الذي حدث في عالم الواقع؟ كم من فتاة انجرفت في تيار الخلال الخلقي نتيجة عضها، صارت حياتها أغلية مائعة أو قصة دائرة أو رقصة فاجرة أو لحظة جنس مسعورة، بل كم من فتاة فقدت الأمن النفسي والاستقرار الذي ينبغي أن يتوفر لكل نفس إنسانية فضلا عن كونها مسلمة. كان من نتائج ذلك أيها الأولياء القلق الدائم، الضغط العصبي، الجريمة، الانتحار، وهي نتيجة حدية لهذا الداء. وصدق نبي هود عليه الصلاة والسلام حينما قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن جهة أخرى وقفت فتاة تحاكم أهلها، فلنستمع إليها من خلال الوقفة الثامنة والتي هي بعنوان إكراه. أيها الأولياء، كم تشكو كثير من الفتيات بعض الأولياء الذين يمارسون القوامة والذي يحق مشروع، ولكنهم يمارسون ذلك بطريقة مغلوطة. تلك المغالطات التي تذهب ضحيتها المرأة حين تقع تحت لهيب الاضطهاد، ففي كل صوت تذوقه يبعث في نفسها آلاف البرامج البديلة، في وقت تحيط الفتن بالفتيات من كل جانب، جرائم يرتكبها الأولياء بحق بناتهم حتى وهي تودع المنزل إلى بيت الزوجية. هذه جرائم نهايتها مؤلمة ومريرة. ففي الوقت الذي يدعو فيه الإسلام إلى النكاح ويجعله عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، بل ويدعو إلى أخذ إذن البنت بذلك ما دامت عاقلة رشيدة، وعن هذا أتحدث، تجد أن من الأولياء من يتعسف في هذه القضية حينما يقف هذه الفتاة على ابن عمها مثلا أو ابن خالها أو على شاب من قبيلتها تبعا لعادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وكم تعظم البلية حين تكون الفتاة صالحة وهذا الشاب من أهل الخنا والفجور، بل قد يكون تاركا للصلاة عياذا بالله تعالى حتى ولو لم يكن كذلك. ما دامت عاقلة رشيدة فلها حق الاختيار، وليس لوليها أن يجبرها على المنازل. رويدكم يا من اشترعاكم الله تعالى وجعل لكم قوامة على النساء، فإن العواقب وخيمة والحصاد مؤلم، لا تكون سببا في شقاء بناتكم. أفلا تلين قلوبكم للقصص المأساوية التي تملأ الصحف والمجلات وتحفر بها أروقة الهيئات والتي تسطرها أقلام الفتيات المعذبات نتيجة إكراههن ممن لا يرضى؟ ها هي إحداهن ليسها حاكمت أهلها بالكلام ولكنها حاكمت أهلها بالفعل، ولا نقرها والله تعالى على صنيعها، ولكنها صيحة تحذير لكم أيها الأولياء. حدثني أحد الأخوة من رجال الهيئة وفقهم الله تعالى أن فتاة في الثامنة عشرة من عمرها زوجها والدها بابن عمها وهي له كارهة، فكان أن تعرفت على شاب وخرجت معه ثم زنى بها عياذا بالله تعالى. لما قبض عليهما يقول الأخ وأحضرناهما للمركز قالت والله إنه ليس لي في إلى الزنا حاجة، ولكنني أردت أن أنتقم من والدي لإرغامي على من لا أريده، ومن زوجي لإصراره علي مع علمه بعدم رغبتي فيه. إنها صورة حية تقف من خلالها الفتاة تحاكم أذاها وإن كانت بصورة مغروطة لا تقر عليها. الوقفة العاشرة بعنوان أصبحت مرما لكل رام. فتاة تقول مشكلتي تنمو معي منذ أن وعيت على الدنيا وتزداد صعوبتها وألمها يوم بعد يوم. تقول تكمن المشكلة في عصبية والدي الزائدة والتي تصل في كثير من الأحيان إلى الضرب والإهانة، تقول وخاصة لي أنا بالذات. هذه المعاناة أيها الأحبة الكرام تعيشها كثير من الفتيات، أصبح الكل يضربها وخاصة ذلك الفتى المدلل، والويل كل الويل إذا ما احتجت الفتاة على هذه التصرفات. الكل يوصيها بالصبر، لماذا؟ حتى لا يتمرد الولد ويغضب ويترك المنزل فيؤدي ذلك إلى ضياعه. هكذا ذكرت في إحدى الفتيات ممن تتعرض للضرب من قبل أحد إخوانها. يبقى السؤال على أي شيء تضرب الفتاة؟ تضرب على حاجة تأخرت في إحضارها رغم أنها نتيجة لمشاغل المنزل التي لا تنقضي، في مجملها أمور تافهة لا تستحق معها التأمين فضلا عن ضربها. في أي شيء تضرب؟ تارة بالعقاب وتارة بالنعال وفي كل شيء في متناول اليد مع أي مكان، هذا لا يهم. حتى تقول لإحدى الفتيات شكوت إلى قريبتي شدة ضرب أخي لي وقد كسر أصبعي، فكشفت عن ساقيها وذراعيها وإذا أثر الضرب شاهدة على القسوة والألم. الوقفة الحادية عشرة في عمان لماذا أزرق؟ تقول كغيري من الفتيات أريد من ينفق علي وذلك حق مشروع كفله الشارع لكل إنسان، لا أريد كما تقول أن يهدق علي بالمال، ولكنني أرى من جهة أخرى أخي يعطى البيئة قبل الريال وأنا محرومة من أسقط الحضور. هكذا تقول إحدى الفتيات حتى ذكرت أن من يتولى الصرف على المنزل هي والدته. تقول كانت تغلق على أخي بالمال الكثير وأنا بخلاف ذلك. تقول كنت أناقشها بذلك فتتعلل بحاجتي إلى المال أكثر مني، ثم تقول وأنا أعلم أن الأمر لا يعد إلا أن يكون نمط من أنماط التفريق بين الرجال والبنات. أيها الأولياء، نحن لا نشجع الفتاة ترهق جاهل والديها بما لا يستطيعون، ونقول هذا للفتاة، ولكن أن يقتر عليها تقديرا تلجأ معه إلى طرق غير سوية فهذا مما يجب الحذر منه والتوسط في ذلك مطلب شرعي. أيها الفتاة، لا نقول لك ذلك من أجل أن تسكر جاهل والديك بما لا يقدران عليه، كوني عاقلة واعلمي أن نفسك بأخلاقك وتصرفاتك وديانتك لا بملبسك ومشربك على حد قول الحافظ المصري عليه رحمة الله تعالى أقبل على النفس فاستجمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وهي دعوة الأولياء أن يسددوا وأن يقاربوا في هذا الجانب وأن يقدروا المصالح ويدرأوا المفاتح، وأهل مكة أدرى بشعابها، وليست هي دعوة للصرف على الأولاد من دون حساب، فذاك لا يقل خطرا على الإنساك والتقصير في النفقة. الوقفة الثانية عشرة في عنوان هل تعرفين صديقتي؟ نعم، هذا هو حديث بعض الفتيات لما أفاقت بشبهاتها وغفلتها، حينها حملت أهلها المسؤولية حيث لم يقترنوا بصديقتها التي كانت سببا في انحرافها وانجرافها في مستنقع الرجل. نعم، يتحمل الأولياء ذلك، وبالذات الأم حينما لم تتعرف على صديقات ابنتها فلم تكلف نفسها عنا بالسؤال عنها في المدرسة، لأن غالب الصداقات إنما تنشأ هنا، بل ربما نحر أهل البيت فتاة بأيديهم حينما دعوها لمهاتفتها حال طلب صديقتها لها وهم لا يعرفون أخلاقها وتدينها. أيها الأولياء، تأملوا قصة هذه الفتاة علها تكون عبرة لكل ما تدعو. تقول إحدى الفتيات في أيام الامتحانات طلبت من أهلي الذهاب إلى صديقتي للمذاكرة، فقد ذكرت لي أن عندها مدرسة للرياضيات ستحضر إليها، خاصة وأننا قرب الامتحانات أيها الأحبة الكرام فيجب أن نتنبه لهذه القضية. تقول ذهب في أهلي إليها، وحينما دخلت عليها ادعت أنها ستحضر معا، فبمجرد ما خرجت دخل أخوها مباشرة علي في غرفة مما يدل على سابق ترتيب بينهم. تقول بدأت بشراء معه يريد شرفي وعفافي وأنا كذلك أريد شرفي وعفافي حتى أنقذني بعد رحمة الله تعالى شراخي حتى خرجت كالمجنونة إلى بيت أهلي وأنا في حالة مبتلى. ثم تقول لقد كاد أن يضيعني إهمال أهلي لي وذلك بعدم سؤالهم عن صديقتي والتحقق بشخصيتها. أيها الأولياء كم من فتاة لا تدرك ولا تقدر عواقب الأمور فتسحب من لا خلاق لها فتجرها إلى أمور لا تحمل عقباها. فإن الصاحب ساحب كما يقال. إن تأثير الصديقات تأثير كبير وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالعزف على وتر الحرية والحياة البعيدة عن الرقابة والمغريات الأخرى والله تعالى المستعان. الوقفة الثالثة عشرة بعنوان أختي هي السبب. تقول إحدى الفتيات أختي هي السبب في تعاستي وشقائي لقد قامت بتعليمي كل ما في البيت علي. ثم تقول ما هو ذنبي أن تفوقت عليها بجمال أو بمستوى تعليم. وأخرى تقول مشكلتي أنني أقل من أختي تعليما مما أدى ذلك إلى ازدرائها لي واحتقارها. نعم لقد شاعت هذه القضية فأصبحت بعض الفتيات ممن لا حظ لها في التعليم مثلا محل للازدراء من قبل أهل البيت مما نتج عن ذلك مشاكل نفسية لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. إنني أتعجب من انقياد بعض الأولياء وخاصة الأمهات مع بعض بناتها دون البعض الآخر. فالكلمة كلمة والأمر أمرها والأخرى لا دور لها هي تجاري ابنتها إما لنقص فيها تريد تعويضها ولكنها تجني على ابنتها الأخرى وإما لتفوق ابنوها بجمال أو تعليم. وعلى كل الضحية هي الفتاة الأخرى والأم في غفلة من هذا ترشح هذه العداوة بينهما مما يدفع الأخرى للانحراف نتيجة التفرقة في المعاملة ومنشأ القضية هي الأخرى. تقول إحدى الأخوات أختي هي السبب هي سبب شقائي ونفسي هي أكبر مني أصابها حروق في جسدها من تقدم من الخطاب فرآها ورآني ضربني وتركها. تقول مما أثر ذلك في نفسيتها فنصبت هي العداء حتى أصبحت مبهورة من أهل البيت كلهم. ثم تقول إنني أفكر في الانتحار خلاصة من هذا الواقع الشديد. الوقفة الرابعة عشرة بعنوان الآن أسلم. دخلت الفتاة تصلى المدرسة ظهر عليها التوتر وكأنها لأول مرة تسمع كتاب الله تعالى. تكلمت المحاضرة عن الصلاة فأجهشت هذه الطالبة البكاء. استغربت المعلمة أرادت أن تعرف أصل الحكاية فسألت الطالبة عن ذلك. حينها قالت يا معلمة هل تعرفين بأنني الآن أسلم؟ تقول المعلمة فقلت لها بقول سجد فكلنا مسلمون بحمد الله تعالى. قالت الطالبة كلا فأنا أعلم أقول. ثم بدأت في محاكمة والدتها قائلة أمي أسلمت أمرنا وتركت تربيتنا للخدم والمربيات والسائحين عندما كانت فطرنا سليما لم تنظر فيها بنور الخير ولدت على الفطرة مشتاقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي قال فيه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تقول ولكن المربية أخذت تعلمني دينها وتبعدني عن ديني وأخذت المدرسة الأجنبية تغرس بنفسي الولاء والحب للغرب وتثير في الأحقاد على الإسلام وأنه دين التخلف. تقول كبرت وأنا أعيش في غفلة من الأم وإهمال من الأب وعدم رقابة من الأهل. ثم تقول لم أذكر في يوم من الأيام أن أمي أمرتني بالصلاة ثم قالت هل تعرفين أنها لا تعرف هل أنا أصوم رمضان أم لا للفجوة الكبيرة التي بيننا. حتى تقول لأن عمرها 17 عاما لم تسجد لله خلالها السجدة. ثم تقول أمضيت جزءا كبيرا من شبابي وأنا بعيدة عن الله تعالى فمن المسؤول عن ذلك. انجرفت وراء اعتقادات واهمة وأفكار منحلة لم تعلم أمي بأني أسلمت لأنها لا تعرف أصلا بأني قد خرجت منه حتى أعود إليه. أيها الأحبة الكرام في رمضان الماضي حدثتني فتاة ممن أهملها والديها مع الأسف الشديد وجلبوا لها أجهزة القناة والفجور. تقول حتى إنني وقعت في شبهة عياذا بالله عز وجل. تقول كنت أستمع إلى برنامج على التوصيل فاستهواني هذا البرنامج عياذا بالله تعالى. تقول فأصبحت أتابعه كل ليلة. تقول حتى أصبحت في غفلة من أهلي أمارس الطقوس النصرانية فخرجت من الإسلام في غفلة من أهلي حتى تقول بأنها نقصت الصليب على ذراعيها. ثم تقول أحمد الله عز وجل على أن هداني قبل أن أموت وألقى ربي على هذه الخاتمة السيئة. كم يوجد أيها الأحبة الكرام مثل هذه الأم النماذج ممن لا يقدرن الأمانة حق قدرها. وتأمل أيها الأم قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ولقد أعطى كل واحد منهم نصيب. فقال: فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، ألا وكلكم راع ألا وكلكم مسؤول عن رعيته. الوقفة الخامسة عشرة بعنوان: أخبروني من الذي ارسلني في طفولتي. وقفت الفتاة تحاكم أذاها وهي تسترجع ذكريات طفولتها، تلك الطفولة أيها الأحبة الكرام والتي هي من أجمل سنوات العمر، فيها البراءة والنظرة المشرقة للحياة والتفاؤل، فيها الواحة الخضراء من الأمل والحلم الجميل بمستقبل الزمن. الأطفال تسعدهم القليل، تفرحهم الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة، ذلك أقصى ما يتمنون. ولكن الطفولة معذبة في كثير من بقاع الأرض، لم تعذبها الحروب أو الأمراض والعهات فحسب، وإنما مصدر عذابها من أقرب الناس إليها إنه من الوالدين بسبب إهمالهما، وبالذات الأم. وتعالى مطالع صورتين لذلك. الصورة الأولى: فتاة ذكرت لمعلمتها أنها مخطوبة، داعبتها المعلمة قائلة: مبارك، هل أطلق زغاريد الفرح لك؟ تمعرت البنت وعرفت المعلمة بأن وراء الموضوع قصة دامية. أطبق السكون على المكان وهي تجتب كلمة الحرة أخرجتها من قلب المكروه: معلمتي أنا لست ذكرا. لماذا؟ بل السبب؟ أجابتها قائلة: السبب إهمال والدي. كيف؟ كنت أختلط بأولاد الأقارب والجيران، نتخذ مكانا قصيا في الاجتماعات وما أثرها، هناك ضاع الأثاث، كنت طفلة وكان القريب وحشا كاثرا، لقد زعت بينه وبين إهمال والدتي. ثم أردفت قائلة: أحس بأنني على حافة الجنون، كرهت صورة الرجل، بقي ألمي وحسرتي في قلبي الذي يتمزق كل ساعة بل كل دقيقة، أصبح الهم أنيسي والحزن جليسي، فكيف لي من زواجي وإتمام خطوبتي والهم يعتريني ولم يعلم أحد مني. الصورة الثانية: السائق ذلك الوحش الكاسر الذي بالفعل سلمناه فلذات أكبادنا من بناتنا، فأحرق قلوبنا بالحسرة، كم من عائلة عالت بسببه، وكم جرة الخلوة مع السائق من وجاد ودبرت أسرة. أو الراعي كذلك، لست أتحدث عن خلوة الفتاة البالغة بالسائق، فهذا أمر تتحفظ منه كثير من الأسر بحمد الله تعالى، ولكنني أتأمل تلك الطفلة التي جملها أهلها ثم دفعوها في حبل السائق يتلاعب بها. إذا عقلت الفتاة وقفت تحاكم أهلها، يؤسفني أن أقول أن تلك المحاكمة ليست في الدنيا ولكنها عند فصل القضاء. أما كيف؟ فلنستمع لتلك القصة الدامية. وعد: تلك الطفلة الجميلة، ما أجمل براءة الأطفال في عينيها، نظرتها للحياة تفاؤل وأمل وإقبال وسعادة. وعد: طالبة واعدة فعلا، تملك ذكاء غير عادي، أمها ربة منزل هكذا تسمى، ولكنها تفرغت للتفاهات من زيارة الصديقات والصخب في الأسواق والاستراحات، أسلمت هذه الطفلة البريئة إلى سائقهم، عفوا إلى محشين، يذهب بها إلى المدرسة ويرجعها كذلك، ولكنه قبل أن يرجع بها كان يذهب بها إلى مكان بعيد ليرهو بها، كان يهددها إن أخبرت والديها السابرين في غفلتهما. نحلت الطالبة، تدهورت حالتها الصحية، ولن تعد تذهب إلى المدرسة إلا بعد أن تقوم الأم بمرضها، ومع ذلك لم تكلف الأم نفسها عناء أن تسألها عن عدم رغبتها في المدرسة، حتى كان ذلك اليوم الذي اتفق فيه الوغد مع بعض الكلاب من أقرانه على أن يدفعوا له مبلغ من المال مقابل اغتصاب الطفلة الصغيرة البريئة. لم تتحمل الطفلة هذا العذاب، فأسلمت روحها إلى بريئها بين براثن هذه الوحوش الذين سلمناهم بطوعنا واختيارنا، فسلمونا حرقة في قلوبنا. استيقظ الوالدان، ولكن بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان، وبقيت الحسرة شاهدة على غفلة أم وإهمال أب. هناك ستقف الفتاة تحاكم ما قدرها ومن كان السبب في موتها. الوقفة السادسة عشرة بعنوان: تفكك الأسري. نعم، فالتفكك الأسري يشكل أهم مصادر ظاهرة هروب الفتاة إلى غرفتها، وفي أحيان كثيرة هروبها إلى خارج البيت. التفكك الأسري يوفر لأولاد مواقع الهروب منها لأي مكان آخر. ومن أخطر القضايا في جانب التفكك الأسري ضياع الأب، وخاصة حينما يكون ضياعه في شرك المسكرات والمخدرات، خاصة إذا صاحب ذلك قلة حيلة الأم وضعفها وانشغالها بزوجها، وهذا هو الغالب. ولعلني في هذا المقام أو عند هذه الظاهرة أكتفي بقصة ذكرتها إحدى المجلات النسائية. تقول هذه المجلة: فتاة تقول عيش على الحياة داخل أسرة مفككة، زادها وشرابها نفس والمشاكل التي لا تنتهي، أب يعاقر الخمر دون خوف من راجع أو شعور بالمسؤولية، وأم ضعيفة الإرادة وفاقدة للشخصية. تقول: متعة الوالد الوحيدة هي الصرف المستمر لنا لأسهل الأسباب، يسلط الصوت كالنار على جنوبه، يجمعنا مع أمنا داخل غرفة واحدة ثم يأسف بنا ضربا وشتما حتى تختلط دموعنا بدمائنا. تقول في وسط هذه الضغوط النفسية: اقتحم حياتي شاب وصار يلونها بألوان مختلفة كنت أسمع عنها ولم أعشها، وصار يعيد في داخلي الخراب الذي صنعه أبي. تقول: كنت أنتظر صوته مثل نسمة ترطب حياتي حتى أهرب من العذاب الذي أعيشه. كان كما تقول يمثل لي الحياة الزاهية في الفكة الأخرى من النهر الذي أسبح فيه. كانت القشة التي قصمت ظهر البعير حين هاجر لي ذات مساء وصار يضربني بصورة وحشية، ثم زاد أن قام برطب بسلاسل حديد عند دورة المياه لأبقى ليلتي مقيدة ومعذبة من الآلام المبرحة التي تركها صوته على جسد. من هنا وانتبهوا إلى أثر هذه المعاملة السيئة. تقول: من هنا قررت أن أضع حدا لهذه الحياة، لم تعد تعني لي النتائج بحينا، فماذا سيضاف لي من ألم؟ وحين اتصلت بهذا الشاب الذي يسكن في إحدى المناطق كنت أخطط معه على طريقة للهرب، وحين انتصف الليل كنت معه في السيارة نتجه إلى أحد الشاليهات على شاطئ البحر. حينها تقول: بدأت حياتي تأخذ مسارا آخر، حيث فتحت عيني على حياة جديدة لم أكن أعرفها، سهر ورقص ومرح وسعادة لم أكن أعرفها من قبل، من استراحة إلى أخرى ومن حفلة إلى أخرى. صار هذا الشاب يعرفني بأصدقائه واحدا بعد الآخر حتى زاد عدد الأصدقاء. ثم تقول: لم أعد أشعر بالخجل من أي شيء آخر، ولكن بدأت المسافر تظهر بيني وبين هذا الشاب وتخلى عنه، ولم يكن أمامي سوى إحدى الصديقات التي تعرفت عليها في هذه الأمثلة القذرة، والتي وافقت أن أشاركها في السكن وأطلعتني على أسلوب حياتها ومعيشتها ومن أين تصرف على نفسها، وخاصة أنها تسكن في حي راغب ولها معارف كثيرة. تقول: أخذتني هذه الصديقة إلى حياتها المفردة وسرقتني الأيام، وبعد سنة بدأت أفيق لما أنا فيه وبدأت أتذكر أمي وإخوتي الصغار، وقررت أن أتصل بأمي لأطمئن عليها، وما أن سمع صوتي حتى تعالى بكاؤها ونسيجها، ولم تصدق أنها ستسمع صوتي وقد مر كل هذا الوقت دون أن تعرف عن مصير أي شيء. توسلت إلي أن أرجع لأن حالتها الصحية تدهورت، أصبحت طريحة الفراش، وقالت لي: إن والدي قد توفي ولم يتبقى سوى لي وإخوتي الصغار في المنزل. تقول: هنا بدأت بالبكاء والحزن، وقررت أن أعود لبيت الذي خرجت منه، ولكن بماذا عدت؟ عدت بفضيحة وعار لهذه الأسرة المنكوبة في حظها، والله تعالى المستعان. زوجة الأب الأصل فيها الخير والعطف، وها هي إحدى الفتيات تقول: أسأل الله لزوجة أبي كل الخير، فوالله هي نعم المرأة التي لم تقصر في حقنا يوم من الأيام. لقد كانت هي نعم المرأة بعد طلاق أمي، غرست في نفسي حب الصلاة، سجلتني في دار تحفيظ القرآن حتى حفظت كتاب الله تعالى. مثل هذه النماذج كثيرة من الأصل بحمد الله تعالى، ولكن بعض زوجات الآباء قد تأخذهن العزة بالإثم حينما يقمن بالإساءة إلى أولاد الزوجة الأولى التي تم طلاقها أو مواراتها ترى بعد وفاتها. نعم، كم هو مؤلم حينما يحدث هذا بعض زوجات الآباء وهن قد جربنا ومارسنا حنان الأمومة. لقد نصبت بعض زوجات الآباء العداء لأبناء وبنات الزوجة الأولى وبالأخص البنات، حيث تحول كثير منهن إلى خادمات البيوت، بل ربما قامت بتأليب الأب على أولاده، وذلك من خلال نشر القصص الكاذبة ليقوم بعدها الأب بتأليب الأولاد وبالذات البنات، مما أدى ذلك في كثير من الأحيان إلى انحراف الفتيات، فيتبحث عن عاطفة الأمومة التي فقدتها، وفوق ذلك تجرعت مرارة الأسى والظلم الواقع عليها. حينها تبحث الفتاة عن بصيص الأمل ولو كان ذلك من خلال علاقات محرمة. لقد نشرت مجلة الحياة في عدده 45 في شهر محرم لهذا العام تحقيقا حول دور زوجة الأب، ووجدت نماذج رائعة لزوجات الآباء وهن الأصل كما قلت بحمد الله تعالى. ولكن لا يمنع أن هناك من زوجات الآباء ممن رق دينهن ولم يخطر الله تعالى في من تحت أيديهن، حيث ذكر في التحقيق قصة إحدى الفتيات كانت طالبة جامعية، كانت متفوقة ولكنها اختفت في أيام الامتحانات، كانت بطبعها كما ذكرت نبيلاتها انطوائية ومعزلة. بدأ الفصل الجريح كما تقول ولم يرها أحد أو يسمع بها، واتضح فيما بعد أن زوجة أبيها حبستها في غرفة والدها بعد سفره، وكانت البنت تأكل شعرها من الجوع حتى تم كشف أمرها، وعندما أخذت البنت للمستشفى وجدت لفافات من الشعر في معدتها عياذا بالله تعالى. يا من هذه حالها، تذكري أن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا من هذه حالها، إنني أخشى أن تدور عليك الزوائد في أولادك. والله تعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فهل أنت في مأمن أن يتم طلاقك أو وفاتك ثم يتولى تربية أولادك زوجة أخرى؟ كوني يا زوجة الأب محزنا صالحا لهؤلاء المساكين، لا تكوني سببا في شقائهم وشرافهم. ويا أيها الآباء تبين الحقائق والحذر الحذر من الاندفاع وراء العواطف السيئات العواطف. الوقفة الثامنة عشرة بين العشرين والستين: لقد أولى الإسلام عناية بأمر زواج فتاة عناية فائقة. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تشكر. إن الفتاة لها حق الاختيار ما دامت عاقلة رشيدة، ولكن بعض الأولياء تعسف في هذه القضية فزوج ابنتهم من لا ترتضي لأي سبب من الأسباب. ولكن كم هو مؤلم حينما تزف الفتاة حديثة السن بغير ابنها لرجل يكبرها بسنوات. وعن هذا أتحدث حينما أقول ذلك، لست بمحرم ذلك ما عاد الله تعالى، ولكن أن تكون الفتاة سلعة مقايضة حينما تزف لرجل يكبرها بسنوات كثيرة فهذا هو مكمن الخطأ. لقد أجهشت بكاء إحدى الفتيات وهي تذكر لي ما فاتها. لقد زوجها والدها وهي ابنة الخامسة عشرة إلى رجل في الستين، أنجبت منه كما تقول ثلاثة أولاد حينها انقطع عن حجابه بعد انقطاعه عنها في الفراش لكبر سنها. تقول: صبرت بعد ذلك خمس سنوات، كنت أطالبه بالطلاق فكنت أخشى على نفسي من فتنة الشهوات. وقف لي أهلي وهو بالمرصاد حينها. تقول: بدأت بالانحراف، تعرفت على ابن الجيران فكنت أخرج معه حتى حملته من السفاحا عياذا بالله تعالى. تقول: وبعد إلحاح طلقني. ولكن بعد ماذا؟ بعد ما ضاعفها. ثم تقول بصوت باكر تسابقها العبرات: والله ما كنت أريد هذا، ولم أفكر أن أفعل هذا في يوم من الأيام، ولكن فطرة الميل للرجل فقدتها مع هذا الشيخ الكبير. حينها جرفتني إلى مستنقع الرذيلة وأهلي يتحملون هذه النتيجة. أيها الأباء، الحذر الحذر من إجبار الفتاة على من لا يريد ما دمنا عاقلات الرشيدات، فإن العواقب وخيمة. ولقد جاءت فتاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني بفلان ليرفع بي خشيشته، فجعل الأمر إليها فقال: إن شئت أمضيت النكاح وإن شئت فسخت. قالت: أرضى يا رسول الله، ولكن من أجل أن يعلم الرجال أنه لا حق لهم بخروج النساء. وبعد هذا التطوار في هذه الظواهر، وقبل استكمال الموضوع، أعتذر من يستمع فقد أكون نكأت جرحا وكشفت ما لا يرى البعض كشفه، ولكنني أقول: مرحلة التصحيح حينما نواجه الحقائق لنتلمس العلاج، فلم يعد يجري لس الرؤوس بالتراب. إن الأمة الواعية هي من تتلمس مشاكلها لتبدأ مرحلة التصحيح حتى لا تفيق في يوم من الأيام على ركام من الأخطاء حينها يصعب العلاج. هي ظواهر وليست هي بسمة المجتمع، فسمته بحمد الله تعالى التدين والصلاح، ولكن لا يمنع ذلك من وجود بعض الأخطاء التي تحتاج إلى تقويم وتصحيح، والكمال بالله الواحد القيام. الآثار: أيها الأولياء، يجب أن نعلم أن لهذه السلسلة من التجاوزات والأخطاء التي تنسل كاهل الفتاة آثارا سيئة منها. أولا: اللجوء إلى الخادمة. وكم تعظم المصيبة إذا كانت الخادمة تتدين بعقيدة غير الإسلام، بل قد تكون داعية إلى دينها، حينها تتحير فرصة للعفو على هذه الفتاة للتأثير عليها، وربما جرتها إلى أمور لا تحمد عقباها. فتاة في السادسة عشر من عمرها تقول مشكلتها هي كثرة مشاجرة بين والدها ووالدتها التي لا تنتهي أبدا. تقول: هي سمة مميزة، وخاصة عندما يخطئ أحد أخوته فيلقي كل واحد منهما اللوم على الآخر. تقول: هذه المشكلة تؤرقني دائما، وغالبا ألجأ إلى خادمتنا عندما أشعر بالضيق. ثانيا من هذه الآثار: السهر في الليل والنوم في النهار وإدمان سماع الأغاني والمهاتفات المحرمة. وها هي إحدى الفتيات تذكر أن مشكلة والدتها أو والدها هي عصبية والزائدة، والتي كما تقول تصل في كثير من الأحيان إلى الضرب والإهانة، وهي تذكر أن وسيلتها للهرب من هذا الواقع السهر ليلا والنوم نهارا. تقول: حتى لا أستيقظ في النهار أثناء تواجد والدي، كما تقول أنها أدمن السماع الأغاني على إثر ذلك. ثالثا: الأمراض النفسية. ها هي فتاة في الثالثة والعشرين من عمرها تروي أن معاناتها بدأت حينما تخرجت من الثانوية بنسبة لا تؤهلها لدخول الجامعة بعكس بقية إخوتها. تقول: هنا قامت القيامة في بيتنا وكأنني ارتكبت جريمة بشعة. تقول: ومنذ ذلك اليوم وعائلتي وعلى رأسي والدتي يستغلون أي فرصة للالتقاط مني والتعيير بأنني أقل من أخواتي شأنا، يستهزئون بي حتى أمام الناس بشكل دائم ومستمر. حاولت في البداية أن أثبت كل هذا الشعور بداخلي، ولكن لم أعد قادرة على الكبت، وكلما نظرت إلى نفسي أمام المرآة وجدت أن الشيب قد غزا مقدم رأسي، فأصبحت أصرخ وأنفعل بعصبية زائدة أمام أي كلمة تقال، وهذا أدى إلى حدوث انهيار عصبي، أصبت بالإغماء على إثر ذلك. تقول بعد ذلك: أصبحت أتردد على أحد الأطباء النفسيين للعلاج، ورغم ما حدث فما زلت أعاني من استهزاء باستمرار، وما زلت أحاول الهرب والابتعاد عن قدر الإنسان. رابعا من هذه الأثر: عدم التفكير في اختيار الزوج لكم، لأنها تريد أن تهرب من البيت بأي وسيلة. وها هي إحدى الفتيات 26 من عمرها، تقول: والدي متزوج من زوجة أخرى، لا نراه إلا نادرا، وكنا نتمنى ألا نراه، فليس لديه سوى الصراط. بمجرد قدومه تهرب كل واحدة منا إلى غرفتها خوفا من شطره. تقول: كرهت منزلنا في فترة المراهقة، تمنيت ذلك الفارس الملثم ليخلصني من هذا الكابوس، وفعلا تقدم لخطبة شاب يدرس خارج المملكة. تقول: وهذا فقط كان كافيا بالنسبة لي للموافقة. تقول: لم أفكر جيدا، أريد أن أهرب من هذا الجحيم. تقول: وفعلا تم الزواج بسرعة، لأجد نفسي أحمل معي نفس المشكلة. انتقل الصراخ والخلاف من بيت أسرتي إلى بيت الزوجية الذي كنت أحلم به، ولم يعد بإمكاني الهروب منه. كم أشعر بالندم، ولا أدري هل أنا ألوم نفسي أم ألوم والدي. خامسا من هذه الآثار: اللجوء إلى المعاكسة. وها هي إحدى الفتيات في 28 من عمرها، تقول: كنت أعاني من بعد والدتي عني رغم أنني ابنتها الكبرى، لغة التفاهم بيننا مفقودة، إذا تقدم خاطب لي أكتشف بأنها قد رفضت دون علمي أو مشورتي. تبعا لذلك كان النت أي الإنترنت وخاصة الشات أنيس داخل البيت، وكذلك المكالمات الهاتفية. أشبعت من خلال ذلك حاجة عاطفية، تقول: من خلالها تعرضت على أحد الشباب، تواعدت معه في إحدى المحلات التجارية، ولكن تم القبض علينا من قبل رجال الهيئة وفقهم الله تعالى. تقول: من ذلك الحين وبعد علم أهلي وأنا أحدث نفسي داخل غرفتي، فليس لدي أي قدرة على مواجهة عائلتي بعد الذي حدث، الشعور بالندم يكاد يقتلني ووالدتي هي السبب. أيها الأولياء، عند هذا الأثر أقول: إن الفتاة سريعة التلقي من كل ما يقال، مبهورة لا تثق بنفسها، تفرح بكلمة إطراء أو نظرة إعجاب، إن مدحت ذبحت، ترى كل شيء بالنظار وعين العاطفة، تدفعها العاطفة، تمنعها العاطفة، تقودها العاطفة، بل وتحكمها العاطفة، كيف لا وهي تستقبل مع إهمال أهلها لها إعلاما مركزا وسما زعافا وفتنا متلاطمة، وكل ذلك من صنع والديها. أسألكم بالله تعالى ما هي النتيجة المتوقعة؟ العلاج. أيها الأولياء، أيها الإخوة والأخوات، ما هو العلاج لمثل هذه المشاكل والتي تدفع الفتيات للهروب والابتعاد عن الجو الأسري؟ لا بد أيها الأحبة الكرام أن نقف أيها الأولياء من آباء وأمهات مع هذا وقفة متأنية، فالأمر جد خطير، والنتائج إن لم نتنبه لذلك وخيمة، إن ثمن ذلك ربما كان عرض ينتهك لا قدر الله تعالى. يجب على الأهل وخاصة الوالدة التفهم للتغيرات النفسية والانفعالية لدى المراهقات في تلك الفترة، ولا بد من جهة أخرى من فتح باب المصارعة والحوار بين الوالدين للأبناء من الصغر. من جهة أخرى لا بد من تربية الفتاة على الشعور بالمسؤولية مباشرة، كذلك لا بد من إيجاد منافذ طبيعية للنشاطات المتعددة للمراهقات ومشاركة الوالدة لهم في ذلك، بدلا من أن تعمد الفتاة إلى سلوكه ونشاطات غير جيدة لإثبات شخصيتها وقدرتها على تحدي الواقع كما تقول كثير من الفتيات. ثم إن على الأسرة بل على كل فرد فيها أن يعي دوره تماما تجاه نفسه وتجاه الآخرين من أفراد أسرته، وفي مقدمتهم رب الأسرة، حيث أن لدوره كان واجبات ومسؤوليات معينة يتوقعها منه أفراد أسرته. إن مثمن الخطر في هذه القضية يوم أن يعتقد الأب أن مسؤوليته تنحصر في جانب المادي من حيث تأمين الطعام والشراب والملبس والمسكن وما سواها من الجماليات. نتيجة لهذا التصور الخاطئ، كم من فتاة حينما تنجرف ابنته ويواجه الحقيقة المرة حينها يفور فاه قائلا: لم أقصر عليها، كل وسائل الترفيه لديها فضلا عن الأساسيات، ولكن الأب ينسى أن ابنته تتوقع منه إضافة المحبة التي تشعر فيها الفتاة بتأمين متطلباتها أقول يا شباب أنها بحاجة مع ذلك إلى كثير من الاهتمام والرعاية والمتابعة، وأؤكد على قضية المتابعة لما يشعرها بالهدوء والإطمئنان ويشبع حاجتها للحب، والأهم بذلك أن يكون لها الأذن الصاغية والصدر الرحب ليشاركها همومها وتطلعاتها وما يقع على غيره من أفراد الأسرة، فكل فرد منهم عليه مسؤوليات وواجبات معينة يتوقعها منه الآخرون. إن نجاح أي فرد بل نجاح أي أسرة يعتمد على مطابقة ما يقوله الفرد تجاه أسرته مع ما يتوقعونه منه. وأخيرا نداء للفتيات كما وعدت في أول هذه المحاضرة. أخت الفتاة، ونحن إن نعترف للفتاة أن للأهل دور في انحراف الفتاة وهروبها، فليس من الضروري أبدا أن نقصد من وراء ذلك إقرار الفتاة على استمرارها في الخطأ وهي تتعلل بأخطاء غيرها، ولا نقرها كذلك من جهة أخرى أن تتهور في علاج قضيتها وأن تختار كما تقول بعض الفتيات طريق إلحاق الضرر بالأهل من باب الانتقام. كلا أيتها الفتاة، ليس من العقل أبدا أن يعالج الخطأ بالخطأ، ولكن من العقل بل ومن الواجب شرعا أن تعالج الأخطاء من خلال المطلقات الشرعية لتبحر سفيرة الأمل على شاطئ الحياة سالمة غانمة بمشيئة الله تعالى، دون أن يكون الفتاة شيئا من خطوات العلاج إلزى بها جعلت الله تعالى هادية مادية. لذلك لا بد أولا من الإيمان بالقضاء والقدر، لأن البيوت إنما أغلقت على المكان، وبيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير البيوت وجد فيه شيء من ذلك. إن الإيمان بالقضاء والقدر من سمات المؤمن النفسية التي لا تعرف القلق والهروب، ولا تستعد من جهة أخرى لمجابهة الأزمات النفسية من مصائب وابتلاءات بتسليم النفس والتوكل على الله تعالى. ولا يفهم بذلك أخت الفتاة القعود عن فعل الأسباب، فإن ذلك لا يعارض الإيمان بالقضاء والقدر. ثانيا اللجوء إلى الصلاة، فهي الأنس والسعادة حال اتزان الكروبات والأزمات، هي رياضة النفس والبدن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر أي اشتد به أمر فجع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. ثالثا الدعاء والاستغفار، إلزميهما يا فتاة الإسلام ففيهما الفرج والمخرج من كل هم. قال عليه الصلاة والسلام ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم ولد سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا، رواه الإمام أحمد. راجعا لا بد من الاهتمام بملء أوقات الفراغ بالنافع المفيد، إنه ليس هناك أضر على الفتاة من الفراغ مع وجود الضغوطات من قبل أهل البيت، إنها المستنقع الآسن للشرف. نعم عليك أن تهربي من واقعك، ولكن ليكن ذلك من خلال دروب الخير دون فتور تحفيظ القرآن مثلا، حينها يكون الهروب بطريقة صحيحة، ومن هنا تكون المحن منها. تقول إحدى الفتيات كنت أعاني من معاملة أهل قاسية، ولكنني استطعت بحمد الله تعالى أن أقلب هذه المحنة إلى منحة، وذلك من خلال الانكباب على كتب أهل العلم حتى أصبحت طالبة علم بحمد الله تعالى. خامسا الحذر، الحذر من إضاعة الوقت بما يضر ولا ينفع، كإضاعتها بالمعاكسات ومشاهدة الأفلام السيئة والمجلات الهابطة والأغاني المادنة وصحبة الصديقة السيئة. إن الفتاة الواعية قبل أن تلجأ للهرب عليها أن تفكر في العواقب حتى لا تنتج المآسي والفضائح. سادسا وأخيرا إلزم الذكر، فهو حياة الفروق، من أعطيه اتصل ومن منعه أذن، ومنزل القوم الذي منه يتزودون وفيه يتجرون وإليه دائما يترددون، وهو مأواهم الذي يطلقون به ثياب الطريق، ودواء أصحابهم الذي متى فارقهم كتست منه الفروق، إنه السبب الواسط والعلاقة التي كانت بينه وبين علام الغيوب. بالذكر يستدفعون الآفات ويستكسبون الكروبات، تهون عليهم المصيبات، إذا أضلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت فيهم النوازل فإليه مفزعهم، هو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. الذكر يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، يوصل الذاكرة إلى المذكور، بل ويدع الذاكرة مذكورا. فلزم الذكرى، جعلك الله تعالى هادية مادية. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يصلح نساءنا وفتياتنا وأن يرزقهن الحياء والحكمة والعفاف، كما أسره عز وجل بمنه وكرمه أن يرقق قلوب آبائهن وأمهاتهن بالحنان والعطف عليهن وإعطائهن حقوقهن الشرعية التي كفلها الإسلام لهم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتولانا برحمته وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، كما أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يعز أمة الإسلام في مشارق الأرض.